مادة الأدب الأندلسي للأستاذ المساعد دكتورة جنان قحطان فرحان، قسم اللغة العربية، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد. طالباتي العزيزات، طالبات المرحلة الثالثة في قسم اللغة العربية، تحدثنا في المحاضرة السابقة عن موضوع المعارضات في الأدب الأندلسي، وستكون المحاضرة لهذا اليوم عن موضوع مهم جدا في الأدب الأندلسي، وهو ما يميز البيئة الأندلسية والأدب الأندلسي بصورة خاصة، ألا وهو شعر الطبيعة. لم يأتي شعر الطبيعة مصاحبا لفتح الأندلس، ولم ينبثق من فراغ، بل نبتت جذوره وأصوله في المشرق العربي، وترعرع وازدهر في الأندلس لما خصها الله سبحانه وتعالى به من طبيعة ساحرة خلابة، حتى أضحت أغنى بقاع المسلمين منظرا وأوفرها جمالا، وقد تغنى بجمالها كل الشعراء وكل من حل بها. وقد وصفها المقري في كتابه نفح الطيب قائلا: محاسنها لا تستوفي بعبارة، ومجاري فضلها لا يشق غباره. هذه البقعة من الأرض الغنية بشتى المناظر تأسر الطرف وتستهوي الأفئدة وتثير المشاعر والعواطف وتثري الأخيل. فقد كان لهذه الطبيعة الساحرة، كما تطرقنا إلى هذا الموضوع في التمهيد، كان لطبيعة الأندلس أثرها الكبير في التأثير في مخيلة الشعراء وعقولهم ورفاهية الإحساس، وأيضا رقة التصوير وسعة الخيال، فمارسوها صقلا لموهبتهم الشعرية، وشحذا لقدرتهم التخيلية، وإثباتا لمقدرتهم الإبداعية. وخصوصا أن الحضارة في الأندلس قد بلغت في ربوع الأندلس مبلغا عظيما، فاتسعت فيها آفاق العلوم والفنون والفلسفة. أيضا ساعدت الطبيعة هذه الحضارة الفاتنة على نضج الشعر والشعراء، وأيضا زاد الشعر حلاوة عند الأندلسيين، فكان لمجالس الأنس والبهجة الأثر الكبير أيضا في تنوع أغراض الوصف، فوصفوا الحدائق، الأبنية وما فيها من صور وتماثيل وبرك ونافورات وحيوانات. فالطبيعة الأندلسية كانت المعلم الأول الذي ألهم الشعراء، وهي أيضا نقول هي الفيض الزاخر الذي استمدوا منه عباراتهم الرائعة التي مجدت ممتازت به بلاد الأندلس من غيرها من البلدان، حتى جعلها الشعراء جنة الخلد. وأشهر شعراء الطبيعة في الأندلس هو ابن خفاجة حين قال: إن للجنة بالأندلسي مشتلى عين وريا نفسي، فسنى صحبتها من شنب، ودجى ليلتها من لعس، فإذا ما هبت ريح الصبا صحت وأشواقي الأندلس. كما صور الشعراء الأندلسيين حياتهم اللاهية في أحضان الطبيعة الساحرة، فصوروا أيضا اللهو والحب والخمر، كل هذا كان في إطار الطبيعة، وكانت لوحات زاهية بألوان وتعابير وأصباغ ملونة تعجب الناظر. فمثلا كانوا حين يصفون الروضة الغناء المزهرة التي جمعت الأزهار من شقائق وآس وأقاحي ومن يدي ساق جميل الوجه معتدل القد، فيقول: وأغيد طاف بالكؤوس ضحا، وحثها والصباح قد وضحا، والروض أهدى لنا شقائقه، وآسه العنبري قد نفحا. نأتي إلى خصائص شعر الطبيعة وسماته الفنية. طبعا أول الخصائص هي شعر الطبيعة كان مرآة صادقة لطبيعة الأندلس وسحرها وجمالها، فالشعر دائما مرآة للبيئة وصدى للبيئة. وقد سعى معظم الشعراء في الأندلس إلى وصف الديار وجمالها وجمال الطبيعة فيها، فابن زيدون مثلا يصف جمال قرطبة والزهراء والرصافي تغنى بجمال بلنسية، وابن سفر المريني تغنى بجمال أشبيلية، فوصفها قائلا: وادي الأشات يهيج وجدي كلما، أذكرت ما أفضت بك النعماء، لله ظلك والهجير مسلط، قد بردت لفحاته الأنداء. 2 أصبح شعر الطبيعة يحل محل أبيات النسيب، النسيب معناه الغزل، في المقدمات الشعرية، فبدل أن تفتتح القصائد بالغزيل بالعفو بالغزل، كانت تفتتح بالشعر الطبيعة. 3 تداخل وصف الطبيعة مع الأغراض الأخرى حتى طغى على كل الأغراض، يعني إذا ينظم الشاعر قصيدة في المديح يلونها بالطبيعة، إذا كانت بالفخر أيضا يعمد إلى الطبيعة وغيرها من المواضيع. فضلا عن أنه بدأ شعر الطبيعة في الأندلس يخرج عن مألوف الشعر العربي من حيث الابتعاد عن القصيدة إلا في حالات قليلة، فيعمد الشاعر إلى قول مقطوعة تستوعب طاقته الخيالية وتصور عطاء الشاعرية، حتى أصبح الشاعر ينظم قصائد كاملة فقط في الطبيعة. 6 اعتمد الشاعر الأندلسي في تلوينه وتنويعه لأبعاد لوحته الفنية لشعر الطبيعة على ألوان البيان والبلاغة من تشبيه واستعارة وكناية، وهذا ما سنلاحظه في قصيدة الجبل حين نأخذها. 7 تفنن الشعراء في وصف الطبيعة، فوصفوا الطبيعة الطبيعية وأيضا الصناعية، والطبيعة تمثل الأشجار والطيور والزهور والأنهار والثلج والثمار وغيرها، وأما الطبيعة الصناعية تمثلت عندهم بما شيدها الإنسان ومتمثلة بقصور الخلفاء والزخارف المعمارية والبرك والنافورات وما شابه ذلك. أيضا النقطة 8، فاق شعراء الطبيعة في الأندلس إخوانهم المشارقة بغزارة المادة ودقة التصوير وروعة الابتكار، ذلك أن البيئة الأندلسية كما أسلفنا تختلف عن البيئة المشرقية الصحراوية. انقسم الشعراء في وصفهم للطبيعة الأندلسية على 2، القسم الأول شعراء أحبوا الطبيعة ووصفوها شكلا ومضمونا بالاعتماد على حاسة معينة لا سيما حاسة البصر، الشاعر ينظم ما يرى وتجسيم جمالها بالاتكاء على الخيال وصوره الخلابة دون الامتزاج فيها. والقسم الثاني شعراء امتزجوا بالطبيعة امتزاجا تاما، فمثلا حين يصف ابن خفاجة الجبل كأنما يصف نفسه، امتزج بالطبيعة امتزاج تام.